سلم يوما بلحم فقال إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس منهم فذكر حديث الشفاعة فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله وخليله من الأرض اشفع لنا إلى ربك فيقول فذكر كذباته نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى تابعه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالبخاري رحمه الله في كتاب الأنبياء من صحيحة ذكر الترجمة المتعلقة في إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وقد مر جملة من الأحاديث المتعلقة بها في الليلة الفائتة وفي هذه الليلة أيضا جملة من الأحاديث المتعلقة بقصة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم وقد جاء في بعض النسخ ذكر ترجمة في هذا المكان وهي قول باب يزفون أن سلامه في المشي وفي بعض النسخ لا يوجد ترجمة وإنما باب بدون ترجمة والمقصود من ذلك كما عرفنا فيما مضى أن الباب إذا جاء بغير ترجمة فهو بمثابة الفصل من الباب الذي قبله وأنه مرتبط به وجزء منه والنسخ التي ليس فيها ذكر الباب يعني باب يزفون أن سلامه في المشي أولى من التي فيها ذكر ترجمة الباب لأن قوله يزفون هي لا مناسبة لها في هذا المكان ولم يأتي يعني شيء يتعلق بهذه الكلمة بل هذه الكلمة هي من قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فأقبلوا له يزفون يعني يزفون هو فسره بالنسلان في المشي فهي ليست إرادها في هذا المكان ليس بمناسب وإنما المناسب هو أن يكون ذكر الباب بدون ترجمة وأنه بمثابة الفصل من الباب الذي قبله بمعنى أنه جزء منه وأنه مرتبط به وهو في تفصيلة به فإذا ذكر ترجمة في الباب ليس بواضح وليس بمستقيم والنسخ التي فيها باب بدون ترجمة هي الأولى وعلى هذا فيكون يعني هذه الأحاديث مرتبطة بالباب الذي قبله وكلها متعلقة بقصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وكلها متعلقة بإبراهيم وفيها ذكر إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم وقد أورد البخاري رحمه الله هنا في أول هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصة الشفاعة العظمى وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بلحم وقد سبق هذا الحديث قريبا في قصة نوح عليه الصلاة والسلام وأن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بلحم فقدمت إليه الذراع وكانت تعجبه ثم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة أتدرون مما يعني كيف ذلك ثم بين عليه الصلاة والسلام قال يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد وهنا قال يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ثم اختصر الحديث وانتقل إلى الجملة المتعلقة بالشاهد وهي أنهم عندما يموج بعضهم في بعض ويبحثون عن من يشفع لهم إلى ربهم فيأتون إلى آدم فيحيلهم إلى فيعتذر ويحيلهم إلى نوح، ثم يأتون إلى نوح ويحيلهم إلى إبراهيم. اختصر البخاري رحمه الله هنا ما يتعلق بذكر نوح وإبراهيم وآدم ونوح، وذكر ما يتعلق بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وأنهم يأتون إليه ويذكرون صفاته وميزاته التي ميزه الله عز وجل بها. وهذا هو المقصود من إرادة الحديث هنا، لأنه يتعلق بإبراهيم، وأنه عليه الصلاة والسلام هو أحد الذين يأتي إليهم أهل الموقف ويسألونهم أن يشفعوا لهم إلى ربهم ليخلصهم مما هم فيه. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يعتذر ويحيلهم إلى موسى، ثم موسى يعتذر ويحيلهم إلى عيسى، ثم عيسى يعتذر ويحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يذهب ويفتح العرش ويحمد الله تعالى بمحامد يفتح الله تعالى بها عليه، ثم يقال له ارفع رأسك وسلطة واشفع تشفع، فيشفع في أهل الموقف بأن يخلصهم الله مما هم فيه ويحاسبهم، فيذهب إلى منازلهم في الجنة أو النار. وهذه الشفاعة العظمى والشفاء والمقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون صلى الله عليه وسلم. وإنما قال عليه الصلاة والسلام في كما في بعض طرق الحديث أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، لأن مع أنه سيدهم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، لأن هذا اليوم يظهر فيه السؤدد على الجميع، الخليقة كلهم من أولهم إلى آخرهم كلهم يظهر له فضل عليهم ومنة عليهم لأن يشفع للجميع إلى الله عز وجل، ويحمده عليه الأولون والآخرون. لهذا يسمى سمى هذه الشفاعة المقام المحمود، لأن الأولين والآخرين كلهم من أولهم إلى آخرهم يحمدون ويعتبرون له منة عليهم إذ شفع لهم إلى ربهم فخلصهم مما هم فيه وحاسبهم وانتقلوا إلى منازلهم في الجنة أو النار بشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، التي هي الشفاعة العظمى والتي هي من خصائصه عليه الصلاة والسلام.
وقال حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله أم إسماعيل لولا أنها عجلت لكان زمزم عينا معينا.
والحديث الذي مضى عرفنا أن فيه أنه أورد من أجل ذكر إبراهيم، وفيه أنه خليل الله في الأرض من أهل الأرض، يعني أن الله عز وجل اتخذه خليلا من أهل الأرض. وقد عرفنا في الدرس الفائت أن الخلة كما ثبتت بإبراهيم صلى الله عليه وسلم في القرآن وأنه خليل الرحمن كما قال الله عز وجل اتخذ الله إبراهيم خليلا، قد أيضا ثبتت في السنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال لو كنت متخذا من أمتي إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أهل أرضي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفيه ثبوت الخلة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فعرفنا أن الخلة هي نهاية المحبة وكمال المحبة، وأن هذه المحبة التي هي أن الخلة التي هي كمال المحبة هذه ثبتت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وثبتت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل الله، فالخلة ثبتت لإبراهيم ولمحمد عليه الصلاة والسلام. الخلة ثبتت لإبراهيم في القرآن وثبتت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في السنة، ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث ابن عباس أيضا يتعلق بقصة إبراهيم من جهة أنه أتى بإسماعيل وأمه هاجر وإسماعيل طفل رضيع، ووضعهما في هذا المكان الذي ليس فيه ماء ولا زرع، وهو واد غير المزرع وهو في مكة في أرض مكة، ولم يكن معهم إلا يعني شيء قليل من التمر وشيء قليل من الماء شنوا فيه ماء، ثم تركهم في ذلك المكان وسأل الله عز وجل لهم بما سأل. ثم حصل من هاجر أنها بحثت لما نفد ماؤها وطعامها، بحثت وصعدت على الجبال التي حولها على الصفا وعلى المروة، ثم إنها رجعت إلى ابنها لترى ماذا فعل، وكان يتقلب من الجوع والظمأ، فجاء جبريل عليه الصلاة والسلام وضرب بعقبه أو بجناحه الأرض فنبعت زمزم وخرج الماء، وكانت تحجره وتحوطه حتى لا يذهب يمينا وشمالا. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت ماء معينة، لكونها تركتها لم تحوطها لساحت وصارت من عين جارية يعني تمشي على وجه الأرض. الحديث يتعلق بقصة إبراهيم من ناحية أنه جزء وقطعة من الحديث الطويل الذي سيأتي، وأن هذا داخل في قصة إبراهيم وما جرى له من إتيانه بولده إسماعيل وأمه هاجر ووضعهما في ذلك المكان، ثم ذهابه إلى أرض الشام، ثم ما حصل من نزول جبريل وضربه بعقبه الأرض حتى تفجرت الأرض بماء زمزم، فصارت تشرب وتدر على ولدها اللبن. فهو داخل في قصة إبراهيم، وإن كان هو يتعلق بإسماعيل وأمه إلا أنه من ضمن ما جرى لأهل إبراهيم زوجته وولده، ما حصل لهاجر وما حصل لابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام من حصول هذا الماء الذي ساقه الله عز وجل والذي أخرجه الله عز وجل من الأرض لمجيء الملك وضربه بعقله الأرض حتى تفجرت. فإذا هو متعلق بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو قطعة من الحديث الطويل الذي سيأتي بعد هذا، والذي فيه تفصيل ما جرى في مجيء إبراهيم وإبنه وما لا حصل وكيف حصل وما جرى من المحاورة وما جرى من الترداد عليهم في مكة.
وقال قال الأنصاري حدثنا ابن جري قال أما كثير بن كثير فحدثني قال إني وعثمان بن أبي سليمان جلوس مع سعيد بن جبير فقال ما هكذا حدثني ابن عباس، ولكنه قال أقبل إبراهيم بإسماعيل وأمه عليهم السلام وهي ترضعه معها شنة لم يرفعه، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل.
وهذه قطعة تتعلق بمجيء إسماعيل مجيء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بابنه إسماعيل وأمه، وأنه معهم شنة وهي القربة العتيقة، القربة العتيقة يقال لها شن أو شنة، وفيها الماء وتتخذ لتبريد الماء. ثم بعد ذلك نفد الماء وحصل ما حصل في قصة مجيء جبريل وضربه بعقله الأرض حتى تفجرت مياه زمزم من الأرض عقب تلك الضربة التي حصلت من جبريل عليه الصلاة والسلام.
وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب السختياني وكثير بن المطلب بن أبي وداعة يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي آثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي توضعه، حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له الله الذي أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع حتى بلغ يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا. ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما، فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صح تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غوات، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من زمزم لكانت زمزم عينا معينا. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة، فإن هذا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه. فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كذا، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا، قال وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم ولكن لحق لكم في الماء. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فنزلوا وأرسلوا إليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبية منهم فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوجوا فلم وأنفسهم وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة فشكت إليه قال فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة قال فهل أوصاك بشيء قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك إلحقي بأهلك فطلقها وتزوج منهم امرأة أخرى فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا قال كيف أنتم وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله عز وجل فقال ما طعامكم قالت اللحم قال فما شرابكم قالت الماء قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حق ولو كان لهم دعا لهم فيه قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقها قال فإذا جاء زوجه فاقرئ عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير قال فأوصاك بشيء قالت نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك قال ذاك أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكك ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر قال فاصنع ما أمرك ربك قال وتعينني قال وأعينك قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قال فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
هذا الحديث الطويل يبين ما جرى في قصة مجيء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وبابنه إسماعيل وأمه هاجر إلى مكة وما حصل بينه وبين هاجر من المحاورة ثم ذهابه وما حصل من هاجر بعد ذلك ثم ما حصل من تردده عليهما ثم بعد ذلك ما حصل من مجيئه الأخير وقيامه ببناء البيت هو ابنه إسماعيل. قد ذكر في أول الحديث أن أول ما اتخذ النساء المنطق كان من أم إسماعيل وكان بينها وبين سارة أو أن سارة غارت منها بعدما ولدت إسماعيل وكانت تأخذ أو تستعمل المنطقة لتعفي أثرها عليها. ثم إن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام نقل إسماعيل وأمه من أرض الشام وأتى بهما إلى أرض الحجاز وأنزلهما في ذلك المكان الذي هو مكة وكان جاء معهما بجراب فيه تمر وشن فيه ماء ثم ولى فنادته هاجر وسألته وكررت عليه السؤال ثم قالت آه الله أمرك بذلك فقال نعم قالت إذا لا يضيعنا. هذا دل على قوة إيمانها ويقينها وأن هذا إذا كان بوحي من الله وبأمر من الله عز وجل فالله عز وجل لا يضيعهم وأنه سيرزقهم ويهيئ لهم من أسباب العيش وأسباب السلامة ما يحصل به بقاؤهما وحياتهما. ثم إن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بعدما وضعهما وولى وجاء عند الثنية حيث لا يرونه رفع يديه إلى السماء وسأل الله عز وجل الأسئلة التي سأله إياها أو المسألة التي سأله إياها والتي جاء ذكرها وبيانها في كتاب الله عز وجل. ربنا إني أسلمت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ثم إن هاجر جلست مع ابنها وأكلت التمر وشربت من الشن حتى نفد وصار الولد يتلوى ويتلبط يعني يتقلب من شدة الجوع لأنها ليس عندها أكل تأكل حتى تدر على ولدها. معلوم أن اللبن يأتي نتيجة للأكل ونتيجة لما تكون به الحياة من الأم لأنها إذا أكلت وحصل لها من القوة وحصل لها من المنعة ما يحصل من وراء ذلك حصول الدر الذي يكون للرضيع. فنفد طعامها وشرابها ولم يحصل منها در لابنها فصار يتلوى ويتلبط من الجوع وقلة الرضاع أو عدم وجود اللبن الذي يرضع. فذهبت إلى أقرب مكان مرتفع منها وهو جبل الصفا ووقفت عليه تشرف لعلها تجد أحدا تطلب منه أن يعينها وأن يساعدها بتحصيل شيء من الطعام والماء. فلم تجد أو فلم ترى أحدا فانحدرت متجهة إلى جهة المروة وهو جبل آخر مقابل. ثم إنها لما مرت بالوادي الذي يأتي بين الصفا والمروة رفعت طرف ثوبها وأسرعت بسعي الإنسان المجهود ثم انها لما وصلت المروة وقفت عليها ونظرت لعلها تجد، ثم انها سمعت صوتا فقالت صه، يعني تعني نفسها، ثم انه حصل ان سمعت الصوت مرة اخرى فقالت لقد اسمعت ان كان عندك غواث، فقد اسمعت ان كان عندك غواث. ثم انها جاءت الى ابنها ووجدت جبريل، وجدت الملك قد ضرب بعقبه الارض فنبع الماء، يعني ماء زمزم، فجعلت تحوطه تجعل له يعني شيء يمنعه من ان يسير يمينا وشمالا، هكذا اشارة الى فعلها، يعني تعمل بيدها هكذا تحوطه، تعمل يعني شيء من الحواجز حتى يبقى وحتى لا يفيح يمينا وشمالا، وكانت تغرف من الماء. فعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله ام اسماعيل لو تركت زمزم او لم تغرف الماء زمزم لكانت عينا معينة. وهذا هو الحديث او القطعة التي اوردها البخاري رحمه الله مستقلة فيما مضى، جاءت لنا هذا الحديث الطويل وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا ضمن ما حكاه وقصه من حصول مجيء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لإسماعيل وأمه هاجر إلى هذا المكان، وأن هذا أصل أصل عين زمزم ومعين والماء الذي خرج من زمزم، وأنه خرج في ذلك الوقت وبدأ من ذلك الوقت واستمر إلى 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 الآن وإلى ما بعد. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عندما حصل من عندما حكى مما حصل من هاجر يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو لو لم تغرف منها لكانت عينا معينا. ثم إن أم إسماعيل بقيت تشرب من هذا الماء وتجر على ولدها من اللبن وترضعه، ثم إنه جاء رفقة يعني جماعة إلى هذه المنطقة وإلى هذا المكان، فرأوا طائرا يحوم ويذهب ويجيء، ففهموا أن حوله ماء، يعني هذا شأن الطائر عندما يكون حوله ماء يحوم حوله، بخلاف ما إذا لم يكن هناك شيء فإنه يأتي ويذهب ولا يرونه مرة أخرى، لكن كونه يدور ويحوم حول الماء حول ذلك المكان يعني فهموا أن هناك شيء يحوم حوله، مع أنهم يعلمون أن هذه الأرض لا ماء فيها، لكن هذا شيء مستغرب كون ذلك الطائر يحوم. فأرسلوا جريا أو جريين، يعني أرسلوا رسولين ليجريان ليأتيان بالخبر ويعرفان ماذا يعني ما هو لماذا يدور هذا الطائر ويحوم هذا الطائر ومن الذي يحوم حوله. عند ذلك وصلوا إلى المكان الذي فيه أم إسماعيل وابنها إسماعيل وابنها إسماعيل، ورجعوا وأخبروهم وجاءوا وطلبوا منها أن ينزلوا حولهم، فوافقت وهي تحب الأنس لأنهم في مكان ليس فيه من يدركهم، فوافقت على أن ينزلوا لتستأنس بهم، ولكن ليس لهم نصيب في الماء، يعني ما يتملكونه أو يكون لهم مشاركة تؤثر إلى أن يكون هناك فطونات وأن يكون هناك استقلال أو احتواء له. فعند ذلك بقوا وكانوا يستفيدون من هذا الماء. ثم إن الغلام الذي هو إسماعيل عليه السلام شب وتعلم العربية منهم، وهذا فيه دليل على دليل لقول من يقول إن إسماعيل عليه الصلاة والسلام إنما تعلم العربية من جرهم، هم هذه القبيلة من قبائل العرب وهم من قحطان. وقيل إن قالوا وفي هذا رد لمن يقول إن إسماعيل أول من تكلم بالعربية، وجاء في بعض الآثار أنه أول من تكلم بها بفصاحة وطلاقة، فتكون الأولية على هذا محمولة على هذه الصفة لا على أصل التكلم باللغة العربية. ثم إنه كبر وتزوج منهم، كبر وتزوج منهم زوجة، وجاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وكان إسماعيل ليس بموجود، وإنما كان ذهب يتصيد ويصيد. ثم إنه لقي امرأته وسألها عن حالهم وعن عيشهم، وكان جوابها ليس بالجواب الحسن وليس بالجواب السار، قالت إنه في شدة وفي ضنك وأنه في شر، شر عيش. فقال إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي، اقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فجاء إسماعيل عليه الصلاة والسلام وسألها هل جاءكم أحد؟ فقالت جاء أنا شيخ صفته كذا وكذا، وأنه سألني وقلت له كذا وكذا. قال فهل أوصاك بشيء؟ قال أوصاني بأنه يقرأ عليك السلام ويأمرك بأن تغير عتبة بابك. فقال ذاك أبي وقد أمرني بأن أفارقك وأن أطلقك، فالحقي بأهلك. ثم إنه تزوج منه من امرأة أخرى وكانت أحسن حالا منها، فجاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مرة أخرى إلى هذا المكان ولم يجد إسماعيل، ووجد امرأته وسألها عن حالهم وعيشهم، وقالت إنهم بأحسن حال. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال وما شربكم؟ قال الماء، يعني لو كان يتصيد ويأتي بالصيد ويأتي باللحم، فكانوا يأكلون اللحم ويشربون الماء، فقال طعامهم اللحم وشرابهم الماء. فسأل الله عز وجل أن يبارك لهم في شرابهم وفي طعامهم وفي لحمهم ومائهم، فبارك الله عز وجل لهم في هذه الدعوة الكريمة من هذا النبي الكريم. قال وكان يعني أن يعني هذين اللذين هما الطعام اللحم والماء يعني منفردين لا يوافقان كل أحد، إذا كان منفردين ليس هناك طعام سواهما، يعني ليس هناك إلا اللحم والماء لا يوافقان كل أحد، ولكنه ببركة دعاء إبراهيم الله عز وجل جعل هذا الطعام الذي هو اللحم والماء فقط وليس معهما شيء آخر يوافقان، وتكون البركة والفائدة الكبيرة منهما لأهل لإسماعيل عليه الصلاة والسلام ولأمه هاجر ولمن كان حولهم. قال بعض العلماء وفي هذا دليل أو ما جاء في هذا الحديث من أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أتى بابنه إسماعيل وهو رضيع، ثم لم يأتي إليه إلا وقد تزوج، الزواج الأول ثم الزواج الثاني. قالوا فهذا يفهم منه أن إسماعيل ليس هو الذبيح، وأن الذبيح هو إسحاق، لأنه جاء في القرآن أن الله أن ابنه الذبيح أنه لما بلغ معه السعي قال له إني أرى في المنام، وفي هذا الحديث أنه لم يره بعد أن تركه رضيعا إلا بعدما تزوج، إلا بعدما كان زوجا. قالوا فهذا فيه دليل على أنه ليس هو الذبيح وأن الذبيح إسحاق. لكن الجواب عن هذا أنه ليس فيه نفي أنه لم يأتي إلا هاتين المرتين. الحديث سكت عن الاتيان مرات غير هاتين المرتين، لكن ليس فيه نفي المجيء مرة أخرى أو مرات، بل قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه جاء مرارا، أنه جاء مرارا، على أن الأدلة دلت على أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام وليس إسحاق. والمسألة خلافية بين العلماء، ولكن أقوى الأقوال أن الذبيح هو إسماعيل، لأنه هو ذكره، هو ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله عز وجل ذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه سأل الله عز وجل أن يهب له من الصالحين، فجاء بعد ذلك فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغه معه قال إني أرى في المنام أني أذكر. فلما فرغت القصة وما جرى قال بعد ذلك وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. بشرناه فإذا فيه بشارة أولى وبشارة ثانية، وفي البشارة الأولى بغلام حليم. وبعدما فرغت قصة المحاورة وما جرى وما انتهى إليه الأمر قال بعد ذلك وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. إذن الذبيح هو الذي قبل المبشر به الثاني والمبشر به الأول، المبشر به الأول وهو غير إسحاق، لأنه بعدما فرغ قصة الذبيح قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. ثم أيضا إسحاق عندما بشرت أمه بعد إبراهيم سارة بإسحاق قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فهي عندما بشرت بإسحاق بشرت بأنه سيكون له ولد وهو يعقوب، ومعنى هذا أنه كيف يكون ذبيحا وكيف يذبح وقد حصلت بشارة بأنه سيعيش وأنه سيولد له ويأتي ولد بعد ذلك يقال له إسحاق يعقوب، يقال له يعقوب لإسحاق. إذن ليس هو الذبيح، ليس هو الذبيح. إذن هذا الذي استدل به بعض العلماء من هذا الحديث من أنه ليس فيه أنه جاء أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما جاء إلى مكة بعدما تركه رضيعا إلا بعدما تزوج، وأنه يفهم منه أنه ليس ذبيح، هذا مبين على أنه لم يأتي غير هذه المرة. والحديث ليس فيه نفي أنه جاء، ليس فيه نفي أنه جاء، يعني حتى يقال أنه لم يأتي، حتى يقال بأنه ما جاء إلا هذه المرة، وأنه ليس هناك مجيء قبل ذلك، وإنما هذا فيه إثبات هذين المجيئين بعد الزواج، وليس فيه نفي المجيء قبل ذلك، وأنه يحصل ما قصه الله عز وجل في كتابه من كونه يرى في المنام أنه يذبح ويجري ما يجري بينه مما قصه الله عز وجل بينه وبينه مما قصه الله عز وجل في كتابه العزيز. ثم إنه لما جاء في المرة الثانية إلى الزوجة وأثنت على حالهم ودعا لهم وبارك الله عز وجل لهم في طعامهم وشرابهم، ثم إنه بعد ذلك ثم إنه لما جاء وقال إنه سألها وأجابته ما أجابته قال إنه وصاه له بأن يثبت عتبة بابه، ومعنى أنه يبقي على هذه الزوجة ويحتفظ بها. ثم إن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام جاء بعد ذلك وقال إن الله عز وجل أمره بأمر وأنه يعينه عليه وهو أن يبني هذا البيت، وكان البيت مكانه أكمة عالية مشرفة على ما حولها وكانت السيول تأتي فتذهب يمينا وشمالا عنها، فلا تغمرها السيول، وإنما السيول تذهب يمينا وشمالا لأنها في ربوة ومكانها ربوة مشرفة على ما حولها ليست مسامتة لما حولها من الأرض بل هي مرتفعة. فجعل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يبني، وابنه إسماعيل يناوي الحجارة حتى ارتفع البيت.
يعني قرينة الشيطان يعني يلتقي به ويقول له لا تذبح إسماعيل هذا ويبني بالحجارة.
نعم هذا مما يؤيد يعني من ذبيح إسماعيل، يعني من ناحية أن أصل يعني هذا هو يعني ما حصل، لأن إسماعيل إسحاق معلوم أنه هو ابنه سارة في الشام ولا جاء إلى مكة، إنما الذي جاء إلى مكة هو الذي هو من يعني كونهم ما أتوا ما أتوا من يدري الله أعلم، يمكن أن يأتوا ويمكن أن يأتوا.
سمى يوما بلحم، فقال إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس منهم. فذكر حديث الشفاعة، فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله وخليله من الأرض، اشفع لنا إلى ربك. فيقول فذكر كذباته، نفسي اذهبوا إلى موسى. تابعه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، البخاري رحمه الله في كتاب الأنبياء من صحيحة ذكر الترجمة المتعلقة بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وقد مر جملة من الأحاديث المتعلقة بها في الليلة الفائتة، وفي هذه الليلة أيضا جملة من الأحاديث المتعلقة بقصة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في بعض النسخ ذكر ترجمة في هذا المكان، وهي قول باب يزفون النسلان في المشي، وفي بعض النسخ لا يوجد ترجمة وإنما باب بدون ترجمة والمقصود من ذلك كما عرفنا فيما مضى أن الباب إذا جاء بغير ترجمة فهو بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، وأنه مرتبط به وجزء منه. والنسخ التي ليس فيها ذكر الباب، يعني باب يزفون النسلان في المشي، أولى من التي فيها ذكر ترجمة الباب، لأن قوله يزفون هي لا مناسبة لها في هذا المكان، ولم يأتي يعني شيء يتعلق بهذه الكلمة، بل هذه الكلمة هي من قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فأقبلوا له يزفون، يعني يزفون هو فسره بالنسلان في المشي، فهي ليست إرادها في هذا المكان ليس بمناسب، وإنما المناسب هو أن يكون ذكر الباب بدون ترجمة، وأنه بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، بمعنى أنه جزء منه وأنه مرتبط به ووثيق الصلة به. فإذا ذكر ترجمة في الباب ليس بواضح وليس بمستقيم، والنسخ التي فيها باب بدون ترجمة هي الأولى. وعلى هذا فيكون يعني هذه الأحاديث مرتبطة بالباب الذي قبله، وكلها متعلقة بقصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وكلها متعلقة بإبراهيم، وفيها ذكر إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. وقد أورد البخاري رحمه الله هنا في أول هذه الأحاديث حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصة الشفاعة العظمى، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بلحم. وقد سبق هذا الحديث قريبا في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بلحم فقدمت إليه الذراع وكانت تعجبه، ثم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أتدرون مما يعني كيف ذلك؟ ثم بين عليه الصلاة والسلام قال يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، وهنا قال يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. ثم اختصر الحديث وانتقل إلى الجملة المتعلقة بالشاهد، وهي أنهم عندما يموج بعضهم في بعض ويبحثون عن من يشفع لهم إلى ربهم، فيأتون إلى آدم فيعتذر ويحيلهم إلى نوح، ثم يأتون إلى نوح ويحيلهم إلى إبراهيم. اختصر البخاري رحمه الله هنا ما يتعلق بذكر نوح وإبراهيم وآدم ونوح، وذكر ما يتعلق بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وأنهم يأتون إليه ويذكرون صفاته وميزاته التي ميزه الله عز وجل بها. وهذا هو المقصود من إرادة الحديث هنا، لأنه يتعلق بإبراهيم، وأنه عليه الصلاة والسلام هو أحد الذين يأتي إليهم أهل الموقف ويسألونهم أن يشفعوا لهم إلى ربهم ليخلصهم مما هم فيه. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يعتذر ويحيلهم إلى موسى، ثم موسى يعتذر ويحيلهم إلى عيسى، ثم عيسى يعتذر ويحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يذهب ويسكت تحت العرش ويحمد الله تعالى بمحامد يفتح الله تعالى بها عليه، ثم يقال له ارفع رأسك وسرتك واشفع تشفع، فيشفع في أهل الموقف بأن يخلصهم الله مما هم فيه ويحاسبهم، فيذهب إلى منازلهم في الجنة أو النار. وهذه الشفاعة العظمى والشفاء والمقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون صلى الله عليه وسلم. وإنما قال عليه الصلاة والسلام كما في بعض طرق الحديث أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، لأن مع أنه سيدهم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، لأن هذا اليوم يظهر فيه السؤدد على الجميع، الخليقة كلهم من أولهم إلى آخرهم كلهم يظهر له فضل عليهم ومنة عليهم لأن يشفع للجميع إلى الله عز وجل، ويحمده عليه الأولون والآخرون. لهذا يسمى هذه الشفاعة المقام المحمود، لأن الأولين والآخرين كلهم من أولهم إلى آخرهم يحمدون ويعتبرون له منة عليهم، إذ شفع لهم إلى ربهم فخلصهم مما هم فيه وحاسبهم وانتقلوا إلى منازلهم في الجنة أو النار بشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، التي هي الشفاعة العظمى والتي هي من خصائصه عليه الصلاة والسلام.
وقال حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله أم إسماعيل لولا أنها عجلت لكان زمزم عينا معينا.
والحديث الذي مضى عرفنا أن فيه أنه أورد من أجل ذكر إبراهيم، وفيه أنه خليل الله في الأرض من أهل الأرض، يعني أن الله عز وجل اتخذه خليلا من أهل الأرض. وقد عرفنا في الدرس الفائت أن الخلة كما ثبتت بإبراهيم صلى الله عليه وسلم في القرآن، وأنه خليل الرحمن كما قال الله عز وجل اتخذ الله إبراهيم خليلا، قد أيضا ثبتت في السنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال لو كنت متخذا من أمتي إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أهل أرضي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ففيه ثبوت الخلة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فعرفنا أن الخلة هي نهاية المحبة وكمال المحبة، وأن هذه المحبة التي هي أن الخلة التي هي كمال المحبة هذه ثبتت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وثبتت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل الله، فالخلة ثبتت لإبراهيم ولمحمد عليه الصلاة والسلام. الخلة ثبتت لإبراهيم في القرآن وثبتت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في السنة، ثابت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث ابن عباس أيضا يتعلق بقصة إبراهيم من جهة أنه أتى بإسماعيل وأمه هاجر، وإسماعيل طفل رضيع، ووضعهما في هذا المكان الذي ليس فيه ماء ولا زرع، وهو واد غير زرع، وهو في مكة في أرض مكة، ولم يكن معهم إلا يعني شيء قليل من التمر وشيء قليل من الماء شن فيه ماء، ثم تركهم في ذلك المكان وسأل الله عز وجل لهم بما سأل. ثم حصل من هاجر أنها بحثت لما نفد ماؤها وطعامها، بحثت وصعدت على الجبال التي حولها على الصفا وعلى المروة، ثم إنها رجعت إلى ابنها لترى ماذا فعل، وكان يتقلب من الجوع والظمأ. فجاء جبريل عليه الصلاة والسلام وضرب بعقبه أو بجناحه الأرض، فنبعت زمزم وخرج الماء، وكانت تحجره وتحوطه حتى لا يذهب يمينا وشمالا. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت ماء معينة، لكونها تركتها لم تحوطها لساحت وصارت من عين جارية، يعني تمشي على وجه الأرض. الحديث يتعلق بقصة إبراهيم من ناحية أنه جزء وقطعة من الحديث الطويل الذي سيأتي، وأن هذا داخل في قصة إبراهيم وما جرى له من إتيانه بولده إسماعيل وأمه هاجر ووضعهما في ذلك المكان، ثم ذهابه إلى أرض الشام، ثم ما حصل من نزول جبريل وضربه بعقبه الأرض حتى تفجرت الأرض بماء زمزم، فصارت تشرب وتدر على ولدها اللبن. فهو داخل في قصة إبراهيم، وإن كان هو يتعلق بإسماعيل وأمه، إلا أنه من ضمن ما جرى لأهل إبراهيم زوجته وولده، ما حصل لهاجر وما حصل لابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام من حصول هذا الماء الذي ساقه الله عز وجل والذي أخرجه الله عز وجل من الأرض بمجيء الملك وضربه بعقله الأرض حتى تفجرت. فإذا هو متعلق بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو قطعة من الحديث الطويل الذي سيأتي بعد هذا، والذي فيه تفصيل ما جرى في مجيء إبراهيم وابنه وما لا حصل وكيف حصل، وما جرى من المحاورة وما جرى من الترداد عليهم في مكة.
قال الأنصاري: حدثنا ابن جريج قال: أما كثير بن كثير فحدثني قال: إني وعثمان بن أبي سليمان جلوس مع سعيد بن جبير، فقال: ما هكذا حدثني ابن عباس، ولكنه قال: أقبل إبراهيم بإسماعيل وأمه عليهم السلام وهي ترضعه معها شنة، لم يرفعه ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل.
وهذه قطعة تتعلق بمجيء إسماعيل، مجيء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بابنه إسماعيل وأمه، وأنه معهم شنة، وهي القربة العتيقة، القربة العتيقة يقال لها شن أو شنة، وفيها الماء وتتخذ لتبريد الماء. ثم بعد ذلك نفد الماء وحصل ما حصل في قصة مجيء جبريل وضربه بعقله الأرض حتى تفجرت مياه زمزم من الأرض عقب تلك الضربة التي حصلت من جبريل عليه الصلاة والسلام.
وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب السختياني وكثير بن المطلب بن أبي وداعة يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي آثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي توضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له الله الذي أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع حتى بلغ يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهول حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما، فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صح تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواك، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من زمزم لكانت زمزم عينا معينا. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة، فإن هذا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه.
إنها هنا
إنها هنا
فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كذا، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم ولكن لحق لكم في الماء. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فنزلوا وأرسلوا إليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوا فلم وأنفسهم وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه. قال فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم امرأة أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله عز وجل. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حق ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقا. قال فإذا جاء زوجه فاقرئ عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة، وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته فسألني كيف عيشنا فأخبرته عنا بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك أمرني أن أمسكك ثم لبث عنهم ما شاء الله. ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا. وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال فاصنع ما أمرك ربك، قال وتعينني، قال وأعينك، قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعلا يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
هذا الحديث الطويل يبين ما جرى في قصة مجيء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وبابنه إسماعيل وأمه هاجر إلى مكة، وما حصل بينه وبين هاجر من المحاورة ثم ذهابه، وما حصل من هاجر بعد ذلك، ثم ما حصل من تردده عليهما، ثم بعد ذلك ما حصل من مجيئه الأخير وقيامه ببناء البيت هو ابنه إسماعيل. قد ذكر في أول الحديث أن أول ما اتخذ النساء المنطق كان من أم إسماعيل، وكان بينها وبين سارة، وأن سارة غارت منها بعدما ولدت إسماعيل، وكانت تأخذ أو تستعمل المنطقة لتعفي أثرها عليها. ثم إن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام نقل إسماعيل وأمه من أرض الشام وأتى بهما إلى أرض الحجاز، وأنزلهما في ذلك المكان الذي هو مكة، وكان جاء معهما بجراب فيه تمر وشن فيه ماء، ثم ولى فنادته هاجر وسألته وكررت عليه السؤال، ثم قالت آه الله أمرك بذلك، فقال نعم، قالت إذا لا يضيعنا، هذا دل على قوة إيمانها ويقينها، وأن هذا إذا كان بوحي من الله وبأمر من الله عز وجل فالله عز وجل لا يضيعهم، وأنه سيرزقهم ويهيئ لهم من أسباب العيش وأسباب السلامة ما يحصل به بقاؤهما وحياتهما. ثم إن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بعدما وضعهما وولى وجاء عند الثنية حيث لا يرونه رفع يديه إلى السماء وسأل الله عز وجل الأسئلة التي سأله إياها أو المسألة التي سأله إياها والتي جاء ذكرها وبيانها في كتاب الله عز وجل، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ثم إن هاجر جلست مع ابنها وأكلت التمر وشربت من الشن حتى نفد، وصار الولد يتلوى ويتلبط، يعني يتقلب من شدة الجوع لأنها ليس عندها أكل تأكل حتى تدر على ولدها، ومعلوم أن اللبن يأتي نتيجة للأكل ونتيجة لما تكون به الحياة من الأم، فإنها إذا أكلت وحصل لها من القوة وحصل لها من المنعة ما يحصل من وراء ذلك حصول الدر الذي يكون للرضيع، فنفد طعامها وشرابها ولم يحصل منها در لابنها، فصار يتلوى ويتلبط من الجوع وقلة الرضاع أو عدم وجود اللبن الذي يرضع، فذهبت إلى أقرب مكان مرتفع منها وهو جبل الصفا، ووقفت عليه تشرف لعلها تجد أحدا تطلب منه أن يعينها وأن يساعدها بتحصيل شيء من الطعام والماء، فلم تجد أو فلم ترى أحدا، فانحدرت متجهة إلى جهة المروة وهو جبل آخر مقابل. ثم إنها لما مرت بالوادي الذي يأتي بين الصفا والمروة رفعت طرف ثوبها وأسرعت بسعي الإنسان المجهود، ثم إنها لما وصلت المروة وقفت عليها ونظرت لعلها تجد، ثم إنها سمعت صوتا فقالت صه، يعني تعني نفسها، ثم إنه حصل أن سمعت الصوت مرة أخرى فقالت لقد أسمعت إن كان عندك غوات، لقد أسمعت إن كان عندك غوات. ثم إنها جاءت إلى ابنها ووجدت جبريل، وجدت الملك قد ضرب بعقبه الأرض فنبع الماء ماء زمزم وجعلت تحوطه لتجعل له يعني شيء يمنعه من أن يسير يمينا وشمالا، هكذا إشارة إلى فعلها، يعني تعمل بيدها هكذا تحوطه، تعمل يعني شيء من الحواجز حتى يبقى وحتى لا يفيح يمينا وشمالا، وكانت تغرف من الماء. فعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله ام اسماعيل لو تركت زمزم او لم تغرف الماء زمزم لكانت عينا معينه. وهذا هو الحديث او القطعه التي اوردها البخاري رحمه الله مستقله فيما مضى، جاءت لنا هذا الحديث الطويل وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا ضمن ما حكاه وقصه من حصول مجيء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لإسماعيل وأمه هاجر إلى هذا المكان، وأن هذا أصل أصل عين زمزم ومعين والماء الذي خرج من زمزم، وأنه خرج في ذلك الوقت وبدأ من ذلك الوقت واستمر إلى 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 الآن وإلى ما بعد. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عندما حصل من عندما حكى مما حصل من هاجر يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو لو لم تغرف منها لكانت عينا معينا. ثم إسماعيل بقيت تشرب من هذا الماء وتجر على ولدها من اللبن وترضعه، ثم إنه جاء رفقة يعني جماعة إلى هذه المنطقة وإلى هذا المكان، فرأوا طائرا يحوم ويذهب ويجيء ففهموا أن حوله ماء، يعني هذا شأن الطائر عندما يكون حوله ماء يحوم حوله، بخلاف ما إذا لم يكن هناك شيء فإنه يأتي ويذهب ولا يرونه مرة أخرى، لكن كونه يدور ويحوم حول الماء حول ذلك المكان يعني فهموا أن هناك شيء يحوم حوله، مع أنهم يعلمون أن هذه الأرض لا ماء فيها، لكن هذا شيء مستغرب كون ذلك الطائر يحوم. فأرسلوا جريا أو جريين، يعني أرسلوا رسولين يجريان ليأتيان بالخبر ويعرفان ماذا يعني ما هو لماذا يدور هذا الطائر ويحوم هذا الطائر وما الذي يحوم حوله. عند ذلك وصلوا إلى المكان الذي فيه أم إسماعيل وابنها إسماعيل وابنها إسماعيل ورجعوا وأخبروهم وجاءوا وطلبوا منها أن ينزلوا حولهم فوافقت وهي تحب الأنس لأنهم في مكان ليس فيه من أنسهم فوافقت على أن ينزلوا لتستأنس بهم ولكن ليس له نصيب في الماء يعني ما يتملكونه أو يكون لهم مشاركة تؤثر إلى أن يكون هناك فطونات وأن يكون هناك استقلال أو احتواء له. فعند ذلك بقوا وكانوا يستفيدون من هذا الماء. ثم إن الغلام الذي هو إسماعيل عليه الصلاة شبه وتعلم العربية منه وهذا فيه دليل على دليل لقول من يقول إن إسماعيل عليه الصلاة والسلام إنما تعلم العربية من جرهم وهم هذه القبيلة من قبائل العرب وهم من قحطان. وقيل إن قالوا وفي هذا رد لمن يقول إن إسماعيل أول من تكلم بالعربية وجاء في بعض الآثار أنه أول من تكلم بها بفصاحة وطلاقة فتكون الأولية على هذا محمولة على هذه الصفة لا على أصل التكلم باللغة العربية. ثم إنه كبر وتزوج منهم زوجة وجاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وكان إسماعيل ليس بموجود وإنما كان ذهب يتصيد ويصيد. ثم إنه لقي امرأته وسألها عن حالهم وعن عيشهم وكان جوابها ليس بالجواب الحسن وليس بالجواب السار قال إنه في شدة وفي ضنك وأنه في شر عيش. فقال إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي اقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فجاء إسماعيل عليه الصلاة والسلام وسألها هل جاءكم أحد؟ فقالت جاءنا شيخ صفته كذا وكذا وأنه سألني وقلت له كذا وكذا. قال فهل أوصاك بشيء؟ قال أوصاني لأنه يقرأ عليك السلام ويأمرك بأن تغير عتبة بابك. فقال ذاك أبي وقد أمرني بأن أفارقك وأن أطلقك فالحقي بأهلك. ثم إنه تزوج منه من امرأة أخرى وكانت أحسن حالا منها. فجاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مرة أخرى إلى هذا المكان ولم يجد إسماعيل ووجد امرأته وسألها عن حالهم وعيشهم وقالت إنهم بأحسن حال. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قالت وما شربكم؟ قال الماء. يعني لو كان يتخيل ويأتي بالصيد ويأتي باللحم فكانوا يأكلون اللحم ويشربون الماء. فقال طعامهم اللحم وشربهم الماء. فسأل الله عز وجل أن يبارك لهم في شرابهم وفي طعامهم وفي لحمهم ومائهم. فبارك الله عز وجل لهم في هذه الدعوة الكريمة من هذا النبي الكريم. قال وكان يعني أن يعني هذين اللذين هما الطعام اللحم والماء يعني منفردين لا يوافقان كل أحد. إذا كان منفردين ليس هناك طعام سواهما يعني ليس هناك إلا اللحم والماء لا يوافقان كل أحد. ولكنه ببركة دعاء إبراهيم الله عز وجل جعل هذا الطعام الذي هو اللحم والماء فقط وليس معهما شيء آخر يوافقاني وتكون البركة والفائدة الكبيرة منهما لأهل لإسماعيل عليه الصلاة والسلام ولأمه هاجر ولمن كان حولهم. قال بعض العلماء وفي هذا دليل أو ما جاء في هذا الحديث من أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أتى بابنه إسماعيل وهو رضيع ثم لم يأتي إليه إلا وقد تزوج الزواج الأول ثم الزواج الثاني. قالوا فهذا يفهم منه أن إسماعيل ليس هو الذبيح وأن الذبيح هو إسحاق لأنه جاء في القرآن أن الله أن ابنه الذبيح أنه لما بلغ معه السعي قال له إني أرى في المنام. وفي هذا الحديث أنه لم يره بعد أن تركه رضيعا إلا بعدما تزوج إلا بعدما كان زوجا. قالوا فهذا فيه دليل على أنه ليس هو الذبيح وأن الذبيح إسحاق. لكن الجواب عن هذا أنه ليس فيه نفي أنه لم يأتي إلا هاتين المرتين. الحديث سكت عن الاتيان مرات غير هاتين المرتين لكن ليس فيه نفي المجيء مرة أخرى أو مرات، بل قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه جاء مرارا أنه جاء مرارا على أن الأدلة دلت على أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام وليس إسحاق. والمسألة خلافية بين العلماء ولكن أقوى الأقوال أن الذبيح هو إسماعيل لأنه هو ذكره وذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله عز وجل ذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنه سأل الله عز وجل أن يهب له من الصالحين فجاء بعد ذلك فبشرناه بغلام حليم فلما بلغه معه قال إني أرى في المنام أني أذكر. فلما فرغت القصة وما جرى قال بعد ذلك وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين بشرناه. فإذا فيه بشارة أولى وبشارة ثانية وفي البشارة الأولى بغلام حليم. وبعدما فرغ القصة في المحاورة وما جرى وما انتهى إليه الأمر قال بعد ذلك وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. إذن الذبيح هو الذي قبل المبشر به الثاني والمبشر به الأول المبشر به الأول وهو غير إسحاق لأنه بعدما فرغ قصة الذبيح قال وبشرناه بإسحاق نبي المسيح. ثم أيضا إسحاق عندما بشرت أمه بعد إبراهيم سارة بإسحاق قال فبشرناها لإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فهي عندما بشرت بإسحاق بشرت بأنه سيكون له ولد وهو يعقوب ومعنى هذا أنه كيف يكون ذبيحا وكيف يذبح وقد حصلت البشارة بأنه سيعيش وأنه سيولد له ويأتي ولد بعد ذلك يقال له إسحاق يعقوب يقال له يعقوب لإسحاق. إذن ليس هو الذبيح ليس هو الذبيح. إذن هذا الذي استدل به بعض العلماء من هذا الحديث من أنه ليس فيه أنه جاء أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما جاء إلى مكة بعدما تركه رضيعا إلا بعدما تزوج وأنه يفهم منه أنه ليس الذبيح هذا مبين على أنه لم يأتي غير هذه المرة. والحديث ليس به نفي أنه جاء ليس به نفي أنه جاء يعني حتى يقال أنه لم يأتي حتى يقال بأنه ما جاء إلا هذه المرة وأنه ليس هناك مجيء قبل ذلك وإنما هذا فيه إثبات هذه المجيء بعد الزواج، وليس فيه نفي المجيء قبل ذلك، وأنه يحصل ما قصه الله عز وجل في كتابه من كونه يرى في منامه أنه يذبح ويجري ما يجري بينه مما قصه الله عز وجل بينه وبينه مما قصه الله عز وجل في كتابه العزيز. ثم إنه لما جاء في المرة الثانية إلى الزوجة وأثنت على حالهم ودعا لهم وبارك الله عز وجل لهم في طعامهم وشرابهم، ثم إنه بعد ذلك ثم إنه لما جاء وقال إنه سألها وأجابته ما أجابته قال إنه وصاه له بأن يثبت عتبة بابه، ومعنى أنه يحيي على هذه الزوجة ويحتفظ بها. ثم إن إبراهيم الخليل عليه الصلاة جاء بعد ذلك وقال إن الله عز وجل أمره بأمر وأنه يعينه عليه، وهو أن يبني هذا البيت، وكان البيت مكانه أكمة عالية مشرفة على ما حولها، وكانت السيول تأتي فتذهب يمينا وشمالا عنها، فلا تأمرها السيول، وإنما السيول تذهب يمين وشمال لأنها في ربوة ومكانها ربوة مشرفة على ما حولها، ليست مسامتة لما حولها من الأرض بل هي مرتفعة. فجعل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يبني، وابنه إسماعيل يناوي له الحجارة حتى ارتفع البيت.
يعني قرينة الشيطان كان يلتقي به ويقول له لا تذبح إسماعيل، قال ويبني بالحجارة.
نعم هذا مما يؤيد يعني من ذبح إسماعيل، يعني من ناحية أن أصل يعني هذا هو يعني ما حصل، لأن إسماعيل إسحاق معلوم أنه هو أمه سارة في الشام، ولا جاء إلى مكة، إنما الذي جاء إلى مكة هو الذي هو من يعني كونهم ما أتوا 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 ما أتوا